بسم الله الرحمن الرحيم.
لكن المقصود أنه ابتدعوها لأنه كانوا على دين إبراهيم ثم ابتدعوا ذلك. أدخل الشرك إليهم اسمه إيش؟ عمر بن لحي الخزاعي. فشيء ابتدعوه. نعم.
يقول الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار في كتاب الطهارة: باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد. فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. رواه أحمد والنسائي. وعن جابر رضي الله عنهما قال: كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا. رواه سعيد بن منصور في سننه. وعن زيد بن أسلم قال رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب. رواه ابن المنذر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعا في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع القوم شيئا، جاء وجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب. رواه ابن ماجه.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وحديث أم المؤمنين ميمونة في بيان الحائض لا بأس بها أن تمر من المسجد. والأصل في هذا قوله سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. لا بأس بالدخول إلى المسجد والخروج فيه دون المكث لغرض معين، وأما المكث فلا. وقوله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة: ناولين الخمرة. قالت: يا رسول الله إني حائض. قال: إن حائضتك ليست بيدك. كذلك كان يضع رأسه في حجر نسائه وهن حيض ويقرأ القرآن، كما قالت أم المؤمنين ميمونة كانت تفرش له الخمرة داخل المسجد، وهو الفرش الذي يصلي عليه مثل السجادة. وإنما دخولها لغرض معين ليس للمكث. ولهذا عندما وضع مسجده صلى الله عليه وسلم بنى أصحابه بيوتاتهم، وكانت أبوابها مشرعة على المسجد. ولا شك أنه إذا كان الباب مشرع على المسجد يخرج منه ويدخل في الجنب، ولهذا أمرهم أن يحولوا بيوتاتهم، وقال لهم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. وإن كانت هذه الأحاديث التي وردت فيها لا يحل المسجد لحائض ولا جنب في أسانيدها كلام، لكن الأصل في هذا الآية الكريمة: ولا جنبا إلا عابري سبيل. وأما أنه الجنب يمكث في المسجد والجنابة يخففها الوضوء، كما جاء في سنن سعيد بن منصور أن ابن عمر قال: كان ينام أحدنا في المسجد فيجنب فيتوضأ يخففها، فهذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم. وأما الأصل فإنه لا يمكث الجنوب، وأن الوضوء لا يخفف الجنابة، الجنابة لا تخفف، ليست بشيء عيني يخفف يكون جزء منها ويذهب جزء آخر، وإنما هي وصف حكمي تمنع صاحبها من أداء العبادة التي توجب لها الطهارة، والله أعلم. نعم.
يقول الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في حديث عائشة قال: الحديث حسنه الترمذي وهو صحيح بتصحيح مسلم إياه، كما قال ابن سيد الناس وأخرجه له في صحيحه. وأما أبو الحسن الدارقطني فإنه ذكر فيه اختلاف عن الأعمش في هذا الحديث، وصوب رواية من رواه عنه عن ثابت عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها. وليس هذا الاختلاف الذي ذكره الدارقطني مانعا من القول بصحته بعد أن بين فيه وجه الصواب، ولكنه تفرد به ثابت بن عبيد، وهو وإن كان ثقة فليس في مرتبة الحفظ والإتقان الذي يخبر معه تفرده. ويمكن أن يجاب عن إعلاله بالتفرد أن له طريقا أخرى عند الدارقطني عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن السائب عن محمد بن أبي يزيد عن عائشة رضي الله عنها وعن عبد الوارث بن سعيد وعبد الرحمن المحاربي كلاهما عن ليث بن ابي سليم عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها وعن ابي عمر الحوضي عن شعبه عن سليمان الشيباني عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها. وهذه المتابعات بطريقة
وعن ابي عمر
وعن ابي عمر
الحوضي
الحوضي
شو يا شيخ عن شعبه
عن شعبه عن سليمان الشيباني وهذه متابعات لطريق ثابت بن عبيد، وهي وإن كانت واهية فهي تحصل تقوية. قوله الخمرة الخمرة بضم الخاء المعجمة وإسكان الميم، قال الهروي وغيره وهي السجادة، وهي ما يضع عليه الرجل حر وجهه في سجوده من حصير أو نسيج من خوص من خوص
من خوص
من خوص. وقال الخطابي هي السجادة يسجد عليه المصلي، وهي عند بعضهم قدر ما يضع عليه المصلي وجهه فقط، وقد تكون عند بعضهم أكبر من ذلك. قوله إن حيضتك الحيضة قيدها الخطابي بكسر الحاء المهمة يعني الحالة والهيئة، وقال المحدثون بفتح الحاء وهو خطأ، وصوب القاضي عياض الفتح وزعم أن كسر الحاء هو الخطأ لأن المراد الدم وهو الحيض بالفتح لا غير. وقد تقدم كلام الحافظ والنووي في باب وجوب الغسل على الكافر، والحديث يدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة، ولكنه يتوقف عن تعلق الجار والمجرور أعني قوله من المسجد بقوله ناوليني، وقد قال بذلك طائفة من العلماء واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها نجاسة، وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها. وعلقته طائفة أخرى بقولها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد ناولين الخمرة، على التقديم والتأخير، وعليه المشهور من مذهب العلماء أنها لا تذكر لا مقيمة ولا عابرة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وسيأتي الكلام عليه في هذا الباب. قالوا ولأن حدثها الجنابة والجنب لا يمكن فيه، وإنما اختلفوا في عبوره، والمشهور من مذهب العلماء المنع، فالحائض أولى بالمنع، واحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا مسجد بيته الذي كان يتنفل فيه، فيسقط الاحتجاج به في هذا الباب.
الذي يظهر هو المسجد المعروف، ليس المسجد الذي في البيت. نعم.
وقد ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد، وأنها لا تمنع إلا لمخالفة ما يكون منها إلا لمخالفة ما يكون منها زيد بن ثابت. وحكاه الخطابي عن مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر، ومنع من دخولها سفيان وأصحاب الرأي، وهو المشهور من مذهب مالك. وعن حديث ميمونة قال الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا: أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبود عن أمه أن ميمونة فذكره، ومحمد بن منصور ثقة ومنبود وثقة بن معين. وقال خرجوا بنحو هذا اللفظ عنها عبد الرزاق بن أبي شيبة وقياس المختار، وللحديث شواهد. أما قراءة القرآن في حجر الحاج فهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وليس فيها خلاف. وأما وضع الخمرة فهو حجة لمن قال بجواز دخول الحائض المسجد للحاجة، ومؤيد لتعليق الجار والمجرور في الحديث الأول بقوله ناوليني، لأن دخولها المسجد لوضع الخمرة فيه لا فرق بينه وبين دخولها إليه لإخراجها. وقد تقدم الكلام على ذلك، وأخرج مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن جواريه كنا يغسلن رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. قوله في حديث جابر وزيد بن أسلم: الحديث الأول أخرجه أيضا ابن أبي شيبة. وقد أراد المصنف بهذا الاستدلال لمذهب من قال إنه يجوز للجنب العبور في المسجد، وهم ابن مسعود وابن عباس والشافعي وأصحابه. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا عابري سبيل. والعبور إنما يكون في محل الصلاة وهو المسجد لا في الصلاة، وتقييد جواز ذلك بالسفر لا دليل عليه، بل الظاهر أن المراد مطلق المار، لأن المسافر ذكر بعد ذلك فيكون تكرارا يصان القرآن عن مثله. وقد أخرج ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم إلى المسجد، فكانت تصيبهم جنابة فلا يجدون الماء ولا طريق إليه إلا من المسجد، فأنزل الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. وهذا من الدلالة على المطلوب بمحل لا يبقى بعده ريب. وأما ما استدل به القائلون بعدم جواز العبور وهم العكرة ومالك وأبو حنيفة وأصحابه من قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وسيأتي فمع كونه فيه مقال سنبينه، هو عام مخصوص بأدلة جواز العبور.
يعني لا أحل لحائض ولا جنب، يعني إقامة أو وقف. وأما الآية فهي معروفة ودالة على عدم وقوده، وإنما يجوز له المرور للحاجة. نعم.
وحمل الآية على
إذا سلمت المرأة الحائض من أن يتلوث المسجد من دمها من حيضها. نعم.
وحمل الآية على ما كان في المسجد وعلى من كان في المسجد وأجنب تعسف لن يدل عليه دليل. وحمل الآية على من كان في المسجد وأجنب تعسف لم يدل عليه دليل.
ما شاء الله، الكلام هنا غلط. ماذا يخرج الرجل الذي نام إذا نام في المسجد وأجنب احتلم، ألا يسمى جنبا؟ إذا لا تشمله، ليش في تعسف؟ رحمه الله. نعم.
قال: وحمل الآية على من كان في المسجد وأجنب تعسف لم يدل عليه دليل.
نعم.
قوله في
لا عام، سواء كان أجنب خارج المسجد أو داخل المسجد لا يمكث. نعم.
قوله في حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: الحديث الأول صحيح كما سيأتي. وأخرج الثاني أيضا الطبراني قال أبو زرعة: الصحيح حديث عائشة، وكلاهما من حديث أفلت بن خليفة عن جسرة
بنت دجاجة. نعم.
عن جسرة. وضعف ابن حزم هذا الحديث فقال بأن أفلت مجهول الحال، وقال الخطابي ضعفه هذا الحديث، وأفلت راويه مجهول لا يصح الاحتجاج به، وليس ذلك بسديد، فإن أفلت وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم هو شيخ، وقال أحمد بن حنبل لا بأس به، وروى عنه سفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد، وقال في الكاشف صدوق، وقال
روى عنه ابنان فقد ارتفعت جهالته، ليس بمجهول، وقد وثقه ابن حبان وقال فيه أحمد لا بأس به، فهذا يعتبر توثيق، وهذا ارتفعت جهالة حاله فهو مقبول. نعم.
روى عن سفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد، وقال في كاتب صدوق، وقال في البدر المنير: بل هو مشهور الثقة. وأما جسر فقال البخاري: إن عندها عجائب. قال ابن قطان: وقول البخاري في جسر إن عندها عجائب لا يكفي في رد أخبارها. وقال العجلي: تابعية ثقة. وذكرها ابن حبان في الزكاة. وقد حسن ابن القطان حديث جسر هذا عن عائشة وصححه ابن خزيمة. وقال ابن سيد الناس: وما أدري إن التحسين الأقل مراتبه لثقة رواته ووجود الشواهد له من خارج، فلا حجة لأبي محمد يعني ابن حزم في رده، ولا حاجة بنا إلى تصحيح ما رواه في ذلك، لأن هذا الحديث كاف في الرد. قال الحافظ: وأما قول ابن الرفعة وأما قول ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة إن أبلغ متروك فمردود، لأنه لم يقل أحد من أئمة الحديث، والحديثان يدلان على عدم حل اللبس في المسجد للجنب والحائض، وهو مذهب الأكثر. واستدلوا بهذا الحديث وبنهي عائشة رضي الله عنها عن أن تطوف بالبيت متفق عليه. وقال داود والمزني وغيرهم إنه يجوز مطلقا. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق إنه يجوز للجنب إذا توضأ لرفع الحدث لا
الحائض. ماذا ذهب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الشيخ مقبل، لأنه يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، واستدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. هذا الاستدلال فيه نظر بعيد، والأدلة تخالف هذا القول، والقول ما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن السلف في عدم جواز مكث الحائض في المسجد، إلا العذور للشيء المعين تأخذه وتخرج، هذا إذا سلم المسجد من حيضها.
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق إنه يجوز للجنب إذا توضأ لرفع الحدث لا الحائض فتمنع.
أما الوضوء ما يرفع الحدث، الحدث إنما يرفعه الاغتسال، والقول خلاف هذا. نعم.
قال القائلون بالجواز مطلقا إن حديث الباب كما قال ابن حزم باطل، وأما حديث عائشة فالنهي لكون الطواف بالبيت صلاة، وقد تقدم. والبراءة الأصلية قاضية بالجواز،
يعني يكون الطواف بالبيت صلاة والمرأة الحائض ممنوعة من الصلاة، ليس ممنوعة من دخول المسجد، وإنما ممنوع من الصلاة، ولهذا حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، هذا ليس المرفوع إنما هو موقوف، الأمر الأول إذا صح. وفرق بين الصلاة وبين الطواف، الصلاة الطواف فيها كلام وفيها أكل وفيها شرب وفيها مشي وفيها إلى آخره، فرق بين هذا وهذا، إلا أن يكون بينهما يعني اشتراك وهي الطهارة ممكن، وأما أن حكم الصلاة فلا.
وأما حديث عائشة فالنهي لكون الطواف بالبيت صلاة، وقد تقدم. والبراءة الأصلية قاضية بالجواز، ويجاب بأن الحديث كما عرفت إما حسن وصحيح، وجزم ابن حزم بالبطلان مجازفة، وجزم ابن حزم بالبطلان مجازفة، وكثيرا ما يقع في مثلها. واحتج من قال بجوازه للجنب إذا توضأ بما قاله المصنف بعد أن ساق هذا الحديث ورده، وهذا يمنع بعمومه دخوله مطلقا، لكن خرج منه المجتاز لما سبق المتوضئ كما ذهب اليه احمد واسحاق لما روى سعيد بن منصور في سننه. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار قال: رايت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن عطاء بن يسار؟
عطاء بن يسار.
من روى عنه؟
أسلم.
ما أدري هو روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. نعم.
قال: رأيت رجالا من
أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. فروى حنبل بن إسحاق صاحب أحمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا.
هذا الاجتهاد منهم، لو صح عنهم فهذا اجتهاد منهم مخالف لنص الآية. ها؟
الثانية مولى بن أنس قال قال صاحب وعاد عبادة. قال الثانية مات سنة 94 وقيل بعد ذلك.
نعم. عطاء بن السائب
أعتقد. السائب.
المختلط
بن
السائب. السائب أعتقد عطاء بن السائب أو كذا. والسائب بن يزيد أو ما أدري. عطاء
بن السائب.
عطاء بن السائب. أي نعم.
وروى حبل بن إسحاق صاحب
أحمد. عطاء بن السائب المختلط. صح؟ نعم. تمام.
وروى حنبل بن إسحاق صاحب أحمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث انتهى. ولكن في كلا الإسنادين هشام بن سعد وقد قال أبو حاتم إنه لا يحتج به، وضعفه ابن معين وأحمد والنسائي، وقال أبو داود إنه أثبت الناس في زيد بن أسلم. وعلى تسليم الصحة لا يكون ما وقع عن الصحابة حجة، ولا سيما إذا فرق الموقوع إلا أن يكون إجماعا.
أي نعم، لا إجماع، ما في إجماع. من إجماع ما في إجماع، والله اجتهد أجتهد منهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم إذا صح إليهم، فهو اجتهاد منهم مخالف للنصوص سواء نص الآية أو مرفوع من الأحاديث. نعم.